فقه الحياة ونورها في شرعنا، ولكل مسألة جواب من هنا، والله يأمر إن تحير بعضنا. قال اسألوا قلنا بفضلك فاهدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع الودائع البنكية والكلام على المصارف الإسلامية والبنوك الربوية والمقارنة، عقد المقارنة بين المعاملتين، هل هما يستويان؟ هل يفترقان؟ هل حققت المصارف الإسلامية الغرض من بنائها ومن إعدادها، وأنها تكون وتمثل البديل الأصيل للبنوك الربوية، لا سيما أن البنوك الربوية لم تتعامل بالمعاملات الإسلامية وتكون سببا رئيسا في هدم الاقتصاد. البنوك الربوية هي السبب الرئيسي في هدم الاقتصاد، لأن ما فيها أي شيء من يعني انتعاش الاقتصاد ولا العمل ولا زيادة الانتاج والاستثمار. ما في، الأموال لا توضع في استثمارات حقيقية بحال محوية، مع مسألة تمويل إقراض واقتراض، وبينت ذلك أنا في أكثر من حلقة في هذا الباب. وقفنا في الودائع البنكية في النوع الثالث، وهو الوديعة الادخارية، وتعد الودائع الادخارية أحد أنواع الودائع لدى المصارف الإسلامية، تنقسم إلى قسمين: حساب الادخار مع تفويض الاستثمار، وهذا يستحق هذا الحساب نصيبا من الربح على حسب العملية الاستثمارية وأيضا وقت العملية الاستثمارية والعين عين الاستثمار في أي بالضبط، وأيضا النظر إلى الربح وتقسيم ذلك، وأيضا لابد أن يخضع هذا المؤمل، وهو لا يحدث هذا المؤمل، وهو يخضع أيضا بعد ذلك للغن والغرم. والثاني هو حساب الادخار دون التفويض بالاستثمار، وهذا الحساب لا يستحق ربحا، يكون حكمك حكم الودائع التجارية اللي هي تحت الطلب، اللي هي الحساب الجاري كما بينت في ذلك الباب. وفي حالة إعطاء العميل المدخر أرباحا على وديعته، المصرف الإسلامي يقسم المال المودع في حساب التوفير إلى قسمين: القسم الأول مال معد للسحب، هذا جاهز أي وقت تحت الطلب، أي وقت يريده هذا المال معد للسحب، أي وقت يريده يسحبه، فهذا يعتبر على من باب القرض الحسن، هذا يعتبر يعد عند المصارف الإسلامية أنه من باب القرض الحسن، مال معد والمال مرصود على أنه إذا احتاج في أي وقت تحت الطلب يسحبه، ومع دفتر الشيكات طبعا في هذا الباب، أو بالآلية التي تبينها المصارف الإسلامية من أجل أن يأخذ أو يسحب هذا المال. فهذا المال معد مرصود له، فإذا لا يستعمل، واقف لا يستعمل، فلا يستحق ربحا عليه، صاحبه لا يستحق ربحا عليه. هو طبعا طيب ما تقول لي ما هو يستحق انه يعطي المال لانه حافظ له المال، سنرجع مساله الضمان دعها الان، لكن اقول لا، ما هو في مزيه انه واضع مال اخر بيجعله يستثمر، فبتبقى المزيه من ذلك بياخد طرف عن هذا ويقول له انت المال هذا معد تسحبه اي وقت، لكن لا ربح لك فيه بحال من الاحوال. هذا القسم الاول اللي هو المال المعد للسحب منه اي وقت، فهذا توصيفه الشرعي انه قرض حسن، والقروض الحسنه من عقود الارفاق لا زيادة فيها بحال من الأحوال. القسم الثاني هو المال المعد للاستثمار، والمصرف يستثمر هذا المال عن طريق المضاربة، عن طريق المشاركة، عن طريق البيع، يعني التجارة بأنواعها، فهو يستثمر هذا المال كما الحال في الوديعة الاستثمارية. فإذا فوض كما قلنا هو يفوضه في الاستثمار، فإذا فوضه في الاستثمار المال إذا ربح يعني يحسب له حصته من الربح ويعطيه إياه، يحسب له حصته من الربح ويعطيه إياها. نعم، في أدنى رصيد في حسابه خلال الشهر، ولو حدث مسألة خسارة فإنه أيضا لابد أن يطلعه على الخسارة، والخسارة هنا لابد أن ينظر فيها هل بتفريط أم ليس بتفريط. فإن كانت بتفريط منه، فإن قلنا هناك تفريط فنلزمه بذلك بأن يضمن المال ضمانا تاما ولا يسحب منه شيء خسارة لأنه فرط ويقي رأس المال. لكن لو ما في تفريط والقدر وقع وأن المسألة على الغنم والغرم، فإنه يشاركه بالنسبة التي يأخذ فيها الربح، أيضا يتحمل جزء الخسارة هذه بالنسبة للودائع البنكية أو الودائع المصرفية التي تكلمنا عنها في أنواعها الثلاثة بالتفصيل مع التوصيف الشرعي، أيضا مع بيان كيف تحل، متى تحل، متى لا تحل، وهل المصارف الإسلامية حقا تنفذ ذلك وتحققه. نسأل الله ذلك، ونسأل الله أن تكون المصارف الإسلامية هي البديل الأصيل والبديل المتكامل للبنوك الربوية التي تهدم الاقتصاد. قد تكون هذه المصارف يعني تؤدي الغرض بأنها تعين كل أصحاب الأموال على الاستثمار، وأيضا على ضمان المال، وأيضا على انتقال المال من مكان لمكان، وأيضا العقد التعاقدات مع الصفقات الكبرى في من بلد لبلد ونقل المال إلى بلد أخرى. تكون المصارف الإسلامية هي التي تكفي الناس في ذلك، ويعيشون الناس بلا ربا، إذ الربا هدام. قال النبي صلى الله عليه وسلم الربا إلى قل وإن زاد، حديث ابن مسعود جاء موقوفا مرفوعا والموقوف أصح، والله جل في علا قد قالها في الكتاب، قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إذا قلنا التعاقدات الكبيرة والصفقات العظيمة بين يعني رجل في بلد وبلد أخرى كبلد ألمانيا مثلا يريد أن يستورد المكائن الكثيرة أو الماكينات الكبيرة بصفقات أموال طائلة أو سيارات كثيرة، سفن سيارات كثيرة، فهذه التعاقدات تحتاج إلى ضمانات. ما يستطيع أنه الرجل يعني يكون التعاقد بينهما هكذا بالسهولة واليسر، ويمكن أن يبعث له السيارات أو ما تعاقدوا على الماكينات. المسألة ستدور على من يضمن، يعني ألمانيا مثلا ناس المصانع الكبيرة هناك تقول من يضمن أن يعطيني المال أو يضمن لي المال. أنت الآن عقدنا الصفقة وأنا سأضع لك الماكينات في السفن وتبحر وتأتيك، من يضمن لي المال؟ فهنا ننتقل بفائدة المصارف الإسلامية. طبعا البنوك الربوية تفعل ذلك، لكن سنرى كيف التعامل يكون على الحل في خطابات الضمان، في خطابات الضمان. وخطاب الضمان مهم جدا في هذا الباب. وخطاب الضمان طبعا على قسمين، قسم خطاب الضمان له خطاء كامل في البنك، في الحسابات، في الودائع المصرفية لأنه مرتبطة بها، أو خطاب الضمان لا غطاء له بحال من الأحوال، يعني صفر كالسحب على المكشوف الذي سنأتي نتكلم عنه. وخطاب هو خطاب الضمان في الوسط بيكون له جزء، نعم غطاء، لكن ليس غطاء كلي. فكيف التعامل في هذه الطريقة؟ وإذا ضمن البنك وأدى المال في التوقيت ورجع إلى العميل الذي يتعامل مع هذا البنك، وهذه مزية للعميل الذي يتعامل مع البنك وهو يعني يعتبر عميل تام في هذا البنك، هذا تفصيله سيأتي في خطابات الضمان. تفصيله يأتي إن شاء الله في الحلقات القادمة مبينا تفصيل الكلام على خطاب الضمان، متى يحل، متى يكون التعامل البنكي في أو المصرف الإسلامي يكون جائزا في هذا الباب لهذه الصفقات الكبيرة حتى لا تسقط وأيضا يكون ربح، وهذا فيها انتعاش الاقتصاد حقا، فيها أرباح كبيرة جدا. عندما تكون الصفقات كبيرة الأرباح تكون كبيرة. خطابات الضمان كيف تكون، كيف تحل، متى تحل، البنوك الربوية والبنوك والمصارف الإسلامية، ما الفرق بينهما في التعامل مع خطابات الضمان، وهذا تفصيله يأتي إن شاء الله بعد الفاصل. نواصل ونسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية.
والله يأمر إن تحير بعضنا قال اسألوا قلنا بفضلك فهد بفضلك فهدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، قلنا التعاقدات الكبيرة، الصفقات الكبيرة تحتاج عند التبادل في هذا الباب المصانع التي يعني تتعامل وتتعاقد تقول أنا أريد ضمان لمالي، أنا ما أعطي هذه يعني الصفقات الكبيرة إلا بضمان يضمن لي سداد المال على وفق ما يكون التعاقد بيننا والاتفاق بيننا على التأقيت على التأجيل، لا بد أن يكون ضمان. فيدخل بنك الوسيط مع العميل يعطي له الثقة، يعطي له الثقل أيضا في التعاقدات مع المصانع الكبيرة، فيدخل ضامنا له، يدخل ضامنا له. طبعا أنا كما سنبين لأن الكلام على خطاب الكفالة وخطاب الضمان، فخطاب الضمان الكفالة وخطاب الضمان يمثلان نوعا من إقراض الثقة يتيح للمستفيد اللي هو العميل للبنك تقوية المركز الانتمائي تجاه من يتعاملون معه حتى يتسنى له إبرام عقود معهم في جو من الثقة والطمأنينة، لأن المصانع تريد الطمأنينة، تقول أريد أطمئن أن مالي سيصل إليه، هو اختل الأمر عنده أنا أرجع لمن حتى أضمن مالي، فيدخل البنك الوسيط ضامن يتكفل لهم بذلك وهيئ له مسألة الثقة والثقة عند المصانع التي يتعاقد معها. والكفالة عقد بمقتضى يكفل الشخص تنفيذ الالتزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يفي به المدين. يعني زيد تعاقد مع مصنع بألمانيا باء، فيعني كانت الصفقة بأربعين مليون بخمسين مليون، فيأتي البنك الوسيط يقول له أنا متكفل هذا دين على زيد وأنا كفيل، إن لم يأتي زيد لك في التأقيد في التأجيل في التوقيت في التعاقد بهذا المال أنا الذي سأبقى الكفيل وأنا ضامن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارب، قال وأنا به زعيم في قصة يوسف عليه السلام، وقال أنا به زعيم أنا كفيل والكفيل غارب، فيقول إن لم يفي أنا أفي. والبنك طبعا هيكون هذه مسائل دولية ليست مسائل يعني شخص وشخص في هذا الباب، فالبنك يكون هو الذي كفله. حكم خطاب الضمان، خطاب الضمان بيكون من البنك للمصانع للشركات الكبرى يطمئن القلوب أن المال سيصل لكم، أنا الآن في التوقيت الذي وقت بينكم الدفع سيكون مني أنا أيضا، يعني هو الذي سيعطي المال أيضا، مش هيقول له أنا كفيل إن لم يأتك فأنا كفيل، لا، البنك هنا بقى في هذا الباب في خطاب الضمان هو الذي يقول بالتوقيت أنا سأعطيك المال في الوقت كذا، والتصرف بقى بين البنك وبين العميل في هذا الباب. خطاب الضمان له حالات، الحالة الأولى خطاب ضمان له غطاء كلي، يعني الصفقة بأربعين مليون هو أعطى وديعة في البنك بمائة مليون، فهنا ده غطاء للخطاب وزيادة، غطاء للخطاب وزيادة، وهذه توصفها في التعامل البنك هنا بين زيد العميل وبين الشركة الألمانية التي للمصائل التي فيها مصانع الماكينات. هذه الشركة البنك هنا وكيل في التوصيل، والوكالة كما قال الفقهاء جمهور الفقهاء على أن الوكالة يجوز فيها الأجرة، لكن لابد أن تكون الأجرة معلومة، وطبعا عمل الوكيل يكون معلوما، فبيكون البنك هنا في حالة الغطاء الكلي التعامل التوصيف الشرعي في التعامل وكالة فقط أنه وكيل لأخذ المال وإعطاء للشركات، والشركات تريد ذلك عشان من أجل أنها تضمن المال من البنك، البنك خلاص مصدر الثقة عندهم، فالبنك هو الذي يفعل ذلك. لو قلنا المصرف الإسلامي بيأخذ هذا بتكون وكالة، فبيقول أنا عندي مصاريف إدارية تحسب، هذه أول شيء مصاريف إدارية، الثاني عندي يعني ربح، أنا يعني أجرة اسمها أجرة الوكالة، أنا الآن الذي أخذت المال منك وقد أعطيته للألمان عندهم لفروع عندي من البنك هناك في ألمانيا، فأعطيت التحويلات هذه بأسرها أنا بأنفق فيها مالا، فلابد لي من أجرة، هذه الأجرة تغطي لي المصاريف وأيضا تعطيني بعض ما المجهودات التي أنا أقوم بها، فتكون أجرة مكسب ربح لي في هذا الباب. وهذا لا كلام فيه، هذا لا كلام فيه، يعني فقهيا هذه الصورة الأولى لخطاب الضمان لا كلام فيها، حل وبل، والبنك المال بيأخذه حتى لو ربوي في هذه التعامل أيضا حل ليس فيه شيء. الكلام بقى على المائة مليون هو طريقها في هذا الباب، يعني الكلام فيها، لكن نتكلم على خطاب الضمان هنا الآن. فهذه الصورة من خطاب الضمان، الغطاء الكلي موجود وزيادة عليه، والبنك وكيل بينه بين العميل وبين الشركات، ما دام الغطاء الكلي موجود فالأجرة تأخذ أجرة وكالة غير مصاريف المصاريف الإدارية التي يتكلفها البنك، وهو له أن يرى المزية المصاريف الإدارية أيضا مسألة التحويلات يحسب كل هذا. حسابا دقيقا ثم يضع عليه يضع المال الذي يريد أجرة، إنما البيع عن تراض والإجارة فرع عن البيع، فيكون المسألة بالتراضي، فيقول له أنا أخذ منك مثلا 10,000 أو 100,000 على التراضي بين العميل وبين البنك الذي هو وسيط الثقة بينه وبين الشركات الألمانية. فإذا الصورة الأولى لخطاب الضمان الغطاء الكلي له، الغطاء الكلي موجود، يبقى تخرج المسألة على الوكالة، والوكالة يجوز فيها الأجرة، الوكالة يجوز فيها الأجرة. لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بأن الوكالة لا يؤخذ فيها الأجرة. هذه الحالة الأولى. أما الحالة الثانية أن خطاب الضمان ليس له غطاء، خطاب الضمان ليس له غطاء، أو حالة متوسطة له غطاء لكن ليست غطاء، ليس غطاء كليا. فيعني الحالتين يتقاربان، يتقاربان في الحكم كما سنبين. فإذا كان خطاب الضمان ليس له غطاء والبنك سيسدد المال وهو العميل معه تعاملات أخرى مع البنك، فيسدد عنه المال وبعدين يتفق مع العميل على توقيت الدفع، يعني هو مع العميل قبل أن يسدد، قبل أن يكون وكيلا، قبل أن يكون ضامنا، فهو بيقول له أنا عندي استعداد أسدد كذا وكذا، ما عنده هو غطاء أو عنده غطاء قليل لا يساوي خطاب الضمان الكبير في الصفقات الكبيرة، وهنا الوسيط مع الشركات، فبيقول له أولا أنت كيف ستدفع، ويؤقت له التأقيتات بحيث أنه يدفع المال. وطبعا أيضا بيضرب عليه البكروبية، بتضرب عليه فائدة، كلما تأخر تضرب عليه فائدة، غرامة اسمها تسمى غرامة التأخير، وهذا لا شك فيه أنها ربا محض، اللي هي غرامة التأخير هذه في هذا الباب اللي هي زيادة نظير الأجل، هذه ربا جاهلية، زيادة نظير الأجل هي ربا جاهلية. فيتفق مع الشركات على الدفع، فيدفع البنك من عندي، هو اللي بيدفع بقى، العميل لا يدفع شيء، فيدفع البنك من عنده المال، والعميل في ذلك يتفق على السداد. المصرف الإسلامي بيدفع من عنده، وتخرج هذه المسألة التوصيف الشرعي لها وكالة وكفالة وقرض، وكالة وكفالة وقرض. هو الآن كان وكيلا له في السداد، وكان كفيلا له عند الشركات، والثالثة أنه أقرضه المال ودفع في هذا توصيف الشرعي، هذا توصيف الشرعي الأصيل. وهو طبعا لما بيدفع المال بياخذ المال بزيادة، طب الزيادة دي على نظير إيش؟ نظير الوكالة أم نظير الكفالة ها أم نظير القرض؟ هذا نفصله إن شاء الله في الحلقات القادمة مع الكلام على السحب على المكشوف، وأيضا البيع بالآجل في المصارف الإسلامية، حتى ننتهي من كليات المصارف المعاملات التي في المصارف الإسلامية التي هي أو المصارف الإسلامية التي هي كليات التعاملات في المصارف، وهل هي حقا تطابق وتوافق الشريعة أم لا، والمباينة والمفارقة بينها وبين البنوك الربوية. أسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه الحياة ونورها في شرعنا، ولكل مسألة جواب من هنا، والله يأمر إن تحير بعضنا. قال اسألوا قلنا بفضلك فاهدنا.